صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المعصومين. صلى الله عليكم وعلى أشياعكم وأتباعكم والمستشهدين بين أيديكم وفي سبيل دعوتكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ودنت خديجة تستظل بكوثر من رحمة تزجي إليه صفاءها في ليلة غراء لو مدت يدا نحو النجوم تناولت زرقاء يسري بن عبد الله في ملكوتها فترى بمجرى روحه إسراءها ما غاب همس محمد عن سمعها ما غاب همس محمد عن سمعها تصغي ويملأ صوته إصغاءها. أدرت خديجة إذ تودع ليلة والوجد يخضب بالسناء أحناءها أن الجنان قد انحنين كرامة للسر فاستودعنه أحشاءها. وبأن كف محمد قطفت لها في الخلد من زهراته عذراءها. يا سر فاطم ما مررت بخاطر إلا وأهدتك السماء حباءها ألبست شيعتها رداء كرامة وجلوت سفر ماثرين أبناءها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
أوامر إلهية ونواهي سماوية وآداب للنبي محمد صلى الله عليه وآله من ربه العظيم الكريم، دروس في التأديب الإلهي من باب أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذه الآداب فيها تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا أكثر من مرة أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بمواقع النعم لكي نجدد له الشكر، فإذا جددنا له الشكر زادنا من فضله سبحانه وتعالى، وهكذا بالنسبة لنبيه محمد صلى الله عليه وآله. في هذه الآيات وغيرها، وقد مر علينا الآيات التي في سورة الانشراح في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هناك أوامر، هنا نواهي، يعني في الواقع شكر عملي للنعم التي أفاضها الله سبحانه وتعالى على نبيه. الشكر تارة يكون على مستوى القلب، الإنسان يكون شاكر متلبس ومتخلق بالشكر الإلهي، شاكرا لأنعمه، نعم العبد. الأنبياء صفتهم سلام الله عليهم أن يكونوا شاكرين لله، وهذه صفة نوح، صفة إبراهيم عليه السلام، صفة سليمان. الصفات هذه، صفات الشكر، تكون في وجود الإنسان، في قلب الإنسان، وفي لسانه، وفي عمله. تارة يكون شكر الإنسان ناقص، ودائما شكر الإنسان ناقص، وما يستطيع أن يؤدي شكر النعم. أنه أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه أحد أنبيائه داود أو سليمان أن اشكرني حق شكري، فقال: يا رب كيف أستطيع أن أشكرك حق شكري؟ إذا كان شكري لك هو نعمة. يعني الأنبياء سلام الله عليهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للشكر، والشكل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أوزعني يعني ألهمني شكرك. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له، في مثلها يجب الشكر، فكيف يكون الشكر مني لمثلها وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ ما يستطيع الإنسان أن يؤدي شكر الله سبحانه وتعالى، نعم الله، كثرة النعم عليه، إحاطته بالنعم. لكن الله سبحانه وتعالى إذ يأمرنا بالشكر يلفت انتباهنا ليزيدنا من فضله. الله سبحانه وتعالى عندما يأمر نبيه بأن لا ينهر السائل وأما السائل فلا تنهر وأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، هذه صفات إلهية. يعني الله سبحانه وتعالى لا ينهر السائل، ما شفنا الله سبحانه وتعالى طرد سائل عن بابه ويوصل النعم إلى من هم بعيدين عن أبواب الله، إذا كانوا يقدرون يكونون بعيدين عن أبواب الله، أبواب الله ما يصير الإنسان يبتعد عنها. الله سبحانه وتعالى لا يطرد سائلا، الله سبحانه وتعالى يدعونا لنسأل منه، يقول سبحانه فاسألوا الله من فضله ادعوني أستجب لكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إلى قوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فإذا الله سبحانه وتعالى دعانا لأن نسأل منه، فكيف يطرد سائلا أو يخيب راجيا له سبحانه وتعالى؟ فإذا الله سبحانه وتعالى يوحي لنبيه ويعلمنا أيضا ضمنا في سيرة نبيه وفي آداب نبيه بأن يكون موقفنا من السائلين هكذا ومن اليتامى نعطف عليهم نرحمهم نداريهم. في التعليق على هذه الآية يقول بعض الصحابة جاء يتيم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني يتيم ولي أخت يتيمة ولي أم تعولنا فأطعمنا ما أطعمك الله. الوقت شديد كان في بداية الهجرة في شدة الحياة، الرسول صلى الله عليه وآله نادى يا بلال ائتنا بما بقي عندنا، روح شوف بالبيت شنو أكو حتى نمطي اليتيم. فمضى بلال فجاء بواحدة وعشرين تمرة بإحدى وعشرين تمرة، الرسول صلى الله عليه وآله قال له هذه بعض التمرات لك ولأختك ولأمك، قسمهن رسول الله صلى الله عليه وآله كل واحد سبع تمرات وأعطاه، وهذا حد يعني هذا العطاء المتوفر. فقام الطفل وهو يشكر رسول الله صلى الله عليه وآله، وقام سعد بن معاذ فمسح على رأس الطفل وهو يقول رعاك الله وجعل ابن أبيك خلفا فيك، مسح على رأسه. الرسول صلى الله عليه وآله لاحظ ما فعل سعد، قال له يا هذا ما صنعت، هل تعلم أنه من مسح على رأس يتيم غفر الله له بعدد الشعر الذي تمر يده عليه، غفر الله من سيئاته وأعطاه من الحسنات ورفع له من الدرجات بقدر ما تمر يده على شعر ذلك اليتيم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل يوجه الصحابة ويأمرهم برعاية اليتامى، وفيها قال صلى الله عليه وآله أنا وكافل اليتيم كهاتين يوم القيامة، وقرن بين أصبعيه يشير إلى درجة كافل اليتيم. الآيات الكريمة فيها نظر لما سبقها، يعني مرتبطة بما سبقها، لأن السورة الشريفة سورة الضحى، سورة الضحى وسورة الانشراح اللي يعتبروها الفقهاء سورة واحدة في الصلاة، يعني إذا قرأت الضحى لازم تقرنها بالانشراح، وإذا قرأت الفيل لازم تقرنها بالإيلاف، لأني أربع سور في القرآن الكريم، صحيح يعني سور هي مستقلة، ولكن في الصلاة لازم تقرأهن سورة، يعني مكان سورة واحدة. فالسورة في بدايتها في الواقع فيها تذكير بنعم الله، كما الانشراح كذلك فيها تذكير بنعم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه مقدمة السورة. ثم الله سبحانه وتعالى يذكر مواقع النعم التي أفاضها على رسول الله صلى الله عليه وآله: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه النعم، نعم الله على رسوله. ثم القرآن الكريم يبين لرسول الله كيفية شكر النعم، الكيفية العملية للشكر. قلنا تارة الواحد يقول الحمد لله شكرا لله بلسانه، تارة بقلبه يعرف النعم ويعرف المنعم ويعرف أن هذه النعم يجب شكرها، في قلبه يعترف بالشكر لله سبحانه وتعالى وبلسانه، تارة لا، يعمل عملا يشير إلى شكر تلك النعمة، أو يقول قولا يؤدي شكر تلك النعمة عملا. الآيات الكريمة فيها عمل: وأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، شكر عملي. السائل هنا يعني في قولان لتفسير السائل. القول الأول: السائل الذي يسأل المال والنوال، وهذا السائل له حق. السائل قول اعطي السائل ولو جاءك راكبا على فرس يستحق، ما دام سأل ومديده صار له حق. الآن انت هذا الحق تعطيه إليه، يعني قول ولو شق تمرة الموجود المتوفر عندك تعطيه إليه، لا تنهره ولا تمنعه، ما دام هو ارتضى بأن يكون يعني يضع نفسه بهذا الموضع يقول صار لحق على الآخرين. الحق هذا تارة الإمام الصادق سلام الله عليه يوم من الأيام كان قاعد هو وأصحابه، جاء لواحد يسأل شال حبة عنب وحط بإيده، عفوا شال عنب وأعطاه، قاعد يأكلون عنب يعني، شال له مقدار من العنب، قال له أنا أبغي دراهم يعني إذا عندكم، هذا العنب ما يعني مو بحاجة عنب أنا. قال له الله يعطيك، الله يعطيك. رفض أن يأخذ من إيد الإمام العنب، راح أصحابي يلاحظون قاعدين عند الإمام سلام الله عليه يلاحظون الوضعية هذه. إجا واحد آخر سلم ثم سأل أيضا سائل، الإمام سلام الله عليه شال حبة عنب وخلاه بيده، قال له شكر الله سعيك والحمد لله رب العالمين يا أبا عبد الله. من قال هالشكل شال العنقود وخلاه بيده، أيضا شكر الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين زادك الله كذا. الإمام شال بإيدي السنين عنب وخلاه أعطاه، وهو يشكر الله. الإمام سلام الله عليه من شافه يشكر الله صح على الخادم، قال له روح شوف كم يعني عندنا بقية من نفقتنا، ظهر ما في سفر، في سفر الحج أو غيره. يقول مضى الخادم جاب مجموعة من الدراهم، يعني يقول قدرناها فرد 20 درهم أو أكثر أو أقل، يقول شالها أعطاها إلى السائل. فقال السائل جزاك الله خيرا الحمد لله رب العالمين. قال الحمد لله رب العالمين، يشكر الله سبحانه وتعالى. الإمام لابس قميص، قام خلع القميص ووضعه ألبسه للسائل، يلا هذا منك. هنا عاد قال السائل الحمد لله رب العالمين شكر الله سعيك يا أبا عبد الله، شكر الإمام. من شكر الإمام الإمام توقف عن العطاء. هذا درس عملي الإمام سلام الله عليه لأصحابه، ذاك رفض العطاء، هذا قبل حبة العنب وشكر الله، الله سبحانه وتعالى زاده أعطى عنب أكثر، فأعطى دراهم أكثر وأعطى ثوب الإمام البركة هذا اللي هو أهم من كل شيء يعني. فالشاهد أن السائل إذا سأل هذا الحديث النبوي يقول اعطي السائل ولو جاءك راكبا على فرس فإن حقه وجب عليك ولو بشق تمرة، بس لا تحرمه لا تنهره، فهو النهر تارة يكون عملي وتارة يكون باللسان، بعد النوب يعني ما تنطيه وتنهره بعد شماله يعني سيصير سبب يعني تسيء له، يصير هو اللي حق عليك النوب. القول الثاني بالنسبة إلى السائل يقول لا، السائل هنا سائل العلم، وأما السائل فلا تنهر، لأنه يناسب قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. الهداية، الهداية العلمية، تعليم أو تعليم الأمة بموضعك، هذا يناسب السائل العلمي، يعني السائل الذي يأتي يسأل العلم. طبعا اللي يسأل العلم له حق، يصير له حق كبير، طالب العلم مهما كان ولو يعني يجي يسأل مسألة، يعني مو شرط أن طالب العلم محترف وكذا ويقضي عمره في طلب العلم، لا، إذا إجى سأل مسألة الإنسان ما لازم يكتم، إذا يعرف المسألة لازم نعم يعلمه ويشرح له ويفقهه في الدين، هذا حق من حقوق كل المسلمين. واللي يكتم العلم يعاقب، يعني في الحديث من كتم علما لمستحقه ألجمه الله بلجام من نار، ولكن اللي اجى للعالم يسأله ما جاوب العالم، قال له يا حضرة العالم انت مو سامع بالحديث، ما تروي الحديث انه من كتم مستحقا علما يعني ألجمه الله بلجام من نار، قال له انت خلي هذا اللجام هنا وجيب لي واحد مستحق، اذا ما جاوبته وبعضهم يعني ما تقدر تجاوبه، هو يعني ما جايك يسأل ما جاي يتعلم، بعضهم متعنت لو يريد يمتحنك لو يريد مثلا يريد يشوف له طريق يعني في الشرع وإلى آخره، هذا ما يمكن يعني، هذا إذا عرفت أنت ما يجوز تجاوبه، إذا يريد يعني يتسلق على مسألة أو مثلا يحاول أن يصل إلى الحكم الشرعي عن غير طريقه. المهم فمو كل واحد يعني يطلب العلم هو مستحق للتعليم، لازم الإنسان يضع العلم في مكانه. فإذا الذي يطلب العلم الحقيقي السائل الذي يسأل العلم هذا يجب على العلماء أن يعلموه، وطبعا ويكرموه مو ينهروه، لأنه هذا يستحق التكريم يستحق الاحترام، ما السائل فلا تنهار. وأما بنعمة ربك فحدث، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه أيضا وللأمة ضمنا، أنه إذا الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان يستحب للإنسان أن تظهر عليه آثار النعمة، إن الله يكره التبائس، يعني الإنسان يسوي نفسه بائس ويظهر البؤس وكذا، هذه تعليمات أهل البيت كذلك. قال كيف يا سيدي؟ قال له مثلا تجصص دارك، تنظف فناء دارك، تكنس بابك، هذا كلها مظاهر يعني مظاهر جميلة يعني تسر الإنسان الذي يشوفها. لهذا ثوبك مثلا تحسن مظهرك الخارجي حتى النعمة تظهر عليك، نعمة الله سبحانه وتعالى، ما عندك شيء آخر، حتى اللي ما عندك يكون يتعفف، فلا عار إن زالت عن المرء نعمة، أعاذكم الله إن شاء الله من زوال النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمه الكثيرة. فلا عار إن زالت عن المرء نعمة، ولكن عارا أن يزول التجمل، إن الله جميل ويحب الجمال، وكذلك يحب التجمل، التجمل أكثر من الجمال، يعني إنسان يظهر نعم التعفف، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. إذن السورة من بدايتها إلى نهايته خطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها بشارة لرسول الله اللي الله سبحانه وتعالى ذكر بالنعم، يعني بها بشارة عظيمة، وهي التي يقول فيها أهل البيت سلام الله عليهم أن فيها آية هي أرجى آية في كتاب الله. شلون أرجى آية في كتاب الله؟ من الرجاء، أن الإنسان ما ينبغي أن يقطع رجاءه من الله سبحانه وتعالى حتى ولو ابتعدت به الذنوب عن الله، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له تلك الذنوب حتى ينفتح له باب الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. أكو ذنب يقطع الرجاء من الله يؤدي إلى اليأس من روح الله، وهذا كفر، يعني اليأس من روح الله من الكبائر. الله سبحانه وتعالى إذن فاتح الباب، باب الرجاء للإنسان، والسورة فيها آية فيها رجاء عظيم، وهي التي أشار إليها أهل البيت سلام الله عليهم في أكثر من حديث، يعني طريقين لهذه المسألة. الطريق الأول عن طريق محمد بن الحنفية، محمد بن علي المعروف بن الحنفية، هذا كان يقول سمعت أبي يقول أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لكن محمد بن الحنفية يقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن رضا رسوله بالشفاعة يكون، يشفع رسول الله حتى يأتيه النداء أرضيت يا محمد فيقول نعم يا رب. اللهم صل على محمد وعلى آله. هذا ولسوف يعطيك ربك فترضى. الإمام الباقر الطريق الثاني لهذه الآية لتفسير هذه الآية يأتينا عن الإمام الباقر سلام الله عليه في حديثه مع علماء أهل العراق، مجموعة من علماء أهل العراق زاروا الإمام في المدينة فسألهم ما أرجى آية عندكم في كتاب الله، الآية اللي هي تفتح باب الرجاء على مصراعيه، ما هي؟ قالوا يا ابن رسول الله أننا نقرأ قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله. أحسنت، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية فيها رجاء، يعني فيها رجاء عظيم، بعد ماكو أعظم من هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال سلام الله عليه إنها آية، يعني صحيح فيها معنى الرجاء وآية عظيمة، ولكن عندنا غير، نحن نروي عن رسول الله عن أمير المؤمنين أن أعظم آية في الرجاء هي قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله ولسوف يعطيك ربك فترضى. في الواقع هذه الآية التي بشر بها رسول الله نفسه وبشر بها أهل البيت. أكو كلمة أيضا لزيد، زيد بن علي بن الحسين، يقول رضا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يدخل أحد من أهل بيته إلى النار، أن لا يدخل أحد من أهل بيته إلى النار. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول رضا رسول الله أن لا يبقى موحد في النار، يعني ذول المستحقين النار يدخلون للنار لكن الله سبحانه وتعالى يخرجهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا فيها كلام كثير وأقوال يعني تحيي الأمل في نفوس المذنبين، ونحن من المذنبين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقطع رجاءنا من عفوه وغفرانه، إنه سميع الدعاء. مر رسول الله صلى الله عليه وآله ببيت فاطمة بعد نزول هذه السورة، فرأى بضعته وريحانته وفلذة كبده عليها ثياب تقول الرواية من ثلة الإبل أو من جلة الإبل، يعني من القماش الذي يوضع على الإبل أو الأكسية التي توضع على الإبل أو من وبر الإبل، يعني الرواية هكذا تقول ثلة أو جلة. فلما رآها بهذه الحال، يعني هذا لباسها وهي تطحن بالرحى وعلى صدرها الطفل ترضعه، نظر إلى هالحال هذه فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه بنت خديجة بنت ملكة مكة، ودعك من ملكة مكة من ملك الدنيا وما فيه، هذه بنت عبد المطلب، هذه بنت محمد بن عبد الله صفوة الأولين والآخرين. يبكون الصحابة يدخلون إلى بيت رسول الله، يا رسول الله بنات كسرى بالحرير والاستبرق واللباس وكذا والأكاسرة والقياصرة، وانت هذا يعني حياتك، يعني يقولهم ما لآل محمد والدنيا. فالرحب إيده والطفل ينعم ترضعه وهذا لباسها. فقال يا بني تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، إن الله قد أنزل قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه المكارم لا قعبان من لبن، المكارم الحقيقية هذه، وإلا هالترف هذا الدنيوي يزول، وإن هالترف يعني المسألة بهذه الأمة التي فتح الله عليها أبواب الخير بمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله. وإذا تشوف شاعر في العصر العباسي ذولا يعني اللي هم على أساس عشيرة رسول الله، يعير فاطمة الزهراء بالرحى، يقول نعم وقلت إن رسول الله زوجها مسكينة بنت مسكين لمسكيني، عيرتها بالرحى والحب تطحنه، إلى آخر كلام الحسين الحجاج رحمة الله عليه. الحسين بن الحجاج شاعر كان يدافع عن أهل البيت، فهذا واحد شاعر خبيث يهجو فاطمة الزهراء، صور في أيام ابن العباس يعني، وشره يصل إلى رسول الله يستهزئ برسول الله. وقلت إن رسول الله زوجها مسكينة بنت مسكين لمسكين، والمسكنة والفقر مو عيب يعني، مو لا سيما إذا كان ذلك في سبيل الله. من رسول الله مو مسكين، حاشا، رسول الله صلى الله عليه وآله غني، رسول الله خلقت الدنيا والآخرة لأجله، وكيف تدعى إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العجم. رسول الله اللي عرضت عليه كنوز الأرض، رسول الله الذي كان يعطي العطاء تتعجب منه كرماء العرب، يعني عندما أعطى إلى سفانة بنت حاتم الطائي ذلك العطاء انبهرت بعطاء رسول الله وقالت هذا عطاء من لا يخاف الفقر. كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قالت له هذا عطاء من لا يخاف الفقر، فقال صلى الله عليه وآله هكذا أدبني ربي. ليش؟ لأن هذه بنت الكرم، هذه بنت حاتم الطائي، فلازم يعطيها بمستوى نعم تربيتها، شايفة هي كرم أبوها واشتكت إلى رسول الله من موت الوالد وغياب الوافد، من جابوها أسيرة مع سبايا. طيب الشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي العطاء الكثير، أعطاها من الأنعام ما سد بين الجبلين ترس الوادي، أتعجبت من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله عطاؤه ووعوده للناس وعداته تباري الريح، كما قال العباس بن عبد المطلب من قال تفيديني تنجز عداتي، قال من يستطيع هذا يا رسول الله، أنت بالكرم تباري الريح، من يستطيع كذا؟ ما حد يستطيع إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين تعهد لرسول الله بقضاء دينه، بإعطاء عداته، بإنجاز عداته، فإذا فاطمة الزهراء سلام الله عليها هذه حياتها القصيرة، فاطمة الزهراء حياتها قصيرة وحياتها بعد أبيها قصيرة، الفترة هذه اللي عاشتها بعد رسول الله، حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها فترة منها في مكة، يعني اتفق علماء الإمامية على أنها ولدت في السنة الخامسة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولادتها كانت بعد البعثة، ولدت في الإسلام. أكثر علماء الإمامية تقول بأنها ولدت في السنة الخامسة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. اثنان من العلماء من علمائنا وهما الكفعمي والشيخ الطوسي لهما قول مختلف أنها ولدت بعد سنتين من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبقيت الفترة هذه إلى أيام الهجرة، يعني هالمحنة هاي اللي كانت في مكة مع أمها سلام الله عليهما ومع أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، عانت طفولتها الشريفة كما عانى أبوها وأمها في سبيل الإسلام، وحتى في الحصار، في حصار الشعب كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي وأمها في الحصار، إلى أن توفيت السيدة خديجة سلام الله عليها، فبقيت فاطمة الزهراء في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك السن، وكانت تلاحظ ما يجري على أبيها رسول الله وتبكي. دخل رسول الله ذات يوم عليها وعلى ثيابه التراب، لأنه المشركين يقفون له في الطريق، نعم أبناء المشركين يصعدون على السطح يلقون التراب على رسول الله، يلقون الرماد على ثياب رسول الله، هذه إيذاءهم لا سيما بعد وفاة عمه أبي طالب. فدخل وهو بهذه الحالة، فلما رأته بكت فاطمة الزهراء وجعلت نعم تمسح التراب عن ثيابه وعن رأسه الشريف، فقال لها يا بني لا تبكي، فإن الله ناصر أبيك ومؤيده. شوفين يعني هذه تزول هالمحنة هذه، وبالفعل يعني زالت هذه المحنة، ورجع رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه فاطمة الزهراء إلى مكة وجيشه 10,000 دارع وفاطمة الزهراء معه في عام الفتح، يعني السنة 8 للهجرة. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وجيشه مدجج بالسلاح، وبنى خيمته عند قبر خديجة سلام الله عليها، يعني ما سكن في بيت بيوت مكة، وفاء لخديجة وتبشير لخديجة بهذا الفتح المبين، وكرامة لفاطمة الزهراء سلام الله. قعد يعني عند القبر عند قبر خديجة في الأبطح في حجون، يعني هناك بنى خيمة عند قبر خديجة، وسكن هو وفاطمة الزهراء ومن معه من أزواجه وأهل بيته. فزهراء سلام الله عليها رأت ما فتح الله على أبيها من الفتوح، وبحيث يعني قريش عندما رأت جيش رسول الله، يعني الكلمة المعروفة يقول للعباس بن عبد المطلب، أبو سفيان يقول للعباس بن عبد المطلب لقد أصبح ملك ابن أخيك عقيما أو عظيما، ملك قال له إنها النبوة، قال نعم إنها النبوة. فالشاهد أن ملك رسول الله صلى الله عليه وآله ملك الدنيا والآخرة، ولكن الامتحان والشدة في بداية الهجرة، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه أرسل فاطمة الزهراء ذات يوم فقال يا فاطمة لقد تعبت من العمل في البيت، استقيت من البئر حتى ضربت القربة على صدرها الشريف، وكنست حتى تدكنت ثيابها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يدها، هذه الرواية تصف آل الصديقة سلام الله عليها. فهناك سبي جاءوا به إلى أبيك، روحي إلى أبيك واسألي منه خادما يعينك على عمل البيت. خادما أو خادمة، الخادم كلمة تطلق على الذكر والأنثى، على الغلام وعلى الجارية. تقول سلام الله عليها: فمضيت إلى بيت أبي، إلى حجرة أبي أين كان، وسلمت عليه، فاستحييت أن أسأله حاجتي. فقال: يا فاطمة، ما الذي جاء بك؟ قلت: جئت لأسلم عليك، ثم رجعت إلى بيتي، فتبعني رسول الله صلى الله عليه وآله. بس هذه يمكن في بداية زواج الصديقة، لأنه بعد أيام الرسول صلى الله عليه وآله أتى بهم إلى، حتى جعل بيتهما، بيت علي وفاطمة، إلى جانب بيته، وفتح نافذة بين بيته وبين بيت علي عليه السلام، فكان يتطلع إليهم ويسمع أخبارهم ويكلمهم من تلك النافذة. القضية يرويها الأستاذ العقاد، ويرويها عن السمهودي صاحب كتاب وفاء الوفاء في تاريخ نعم مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله، هذا الرجل الشافعي، السمهودي الشافعي. فبيت فاطمة عند بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ملاصق لبيت رسول الله. والآن البيت، بيت فاطمة الزهراء، خلف قبر رسول الله. يعني الآن هذا اللي الآن قبر رسول الله، إلى جانب قبر رسول الله، خلف قبر رسول الله بيت فاطمة الزهراء، إلى وقت قريب حتى كانت الناس تروح تزورها وتصلي فيه. يعني بس ما أدري، يعني الآن يبدو مغلق المكان، يعني دكة هناك يصلى فيها، يستحب الصلاة فيها ركعتين. فرسول الله صلى الله عليه وآله دائما يعني هو يقف على باب فاطمة، يمر على فاطمة في كل فرصة، يستأذن عليها، يقف على باب الدار في كل صباح. يعني الصحابة يرون: فشهدنا رسول الله أكثر من 6 أشهر قبيل وفاته يقف على باب فاطمة، يأخذ بعضادتي الباب، يقول: يا أهل هذا البيت قوموا إلى صلاتكم، ثم يقرأ الآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى إذن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يستطيع أن يفارق فاطمة الزهراء، فلذة منه، بضعة منه، يعني خلاها للزواج يعني أيام قليلة، ثم أحد الصحابة أعطاه هذا المكان قريب من بيته، فسح لهم مجال وجاءوا إلى هذا المكان وسكنوا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا بيت فاطمة الزهراء. فالرسول الكريم صلى الله عليه وآله جاء إليها، يعني بعد ما طلعت من البيت تبعها إلى بيتها. تقول: فدخل علينا وكنا نعم تحت كساء لنا، فمد رجليه الشريفتين معنا تحت الكساء حتى أحسست ببرد قدميه، ثم قال: يا فاطمة، إنك جئت لحاجة، فما هي حاجتك؟ مرة ثانية. قلت: يا رسول الله، يا أبتاه، إن عليا أرسلني في طلب خادم فاستعين به على. فقال: يا بني، لا أعطيك الخادم وأترك أهل الصفة بلا طعام، ذولا مماليك يباعون في السوق، ثم نعطي ثمنهم لهؤلاء الناس. يقولون أنه في زمن رسول الله في بداية الإسلام 500 واحد جالسين في صفة المسجد، في مكان يعني عريش هنالك، رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يقوتهم، هو الذي يوفر طعامهم ويوفر لباسهم، مسؤول عنهم. يقول لها: يا بني، لا أعطيك نعم هذا الغلام وأترك هؤلاء بلا طعام، ولكن أعلمك ذكرا وعبادة وحمدا لله وتسبيحا يكون أفضل لك من هذا الغلام وغيره. ثم علمهما، علم عليا وفاطمة التسبيح المعروف بعد الصلاة، هذا الذي يقول فيه الصادق سلام الله عليه: إنه أحب إلي من 1000 ركعة صلاة. هذا التكبير 34 مرة، والحمد 34 مرة، والتسبيح 33، والحمد 33، والتكبير 34. فهذا التسبيح الذي معروف، يعني معروف عندنا وعند غيرنا، يسمى تسبيح الزهراء، يسميه الذكر الكثير، اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني سبحوا بهذا التسبيح، وهو تسبيح جليل، يستحب التسبيح به بعد الصلوات الخمس، ويستحب التسبيح به قبل النوم أيضا. فالرسول صلى الله عليه وآله علمها هذا التسبيح، وكان هذا التسبيح عند المسلمين جميعا. الآن جميع المسلمين وعلماء المسلمين يرون هذا التسبيح لفاطمة الزهراء، ويسموه تسبيح فاطمة الزهراء، وهذا مقامه، ويعني أهميته أنه ذكر كبير وذكر كثير. والإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أحب إلي من صلاتي 1000 ركعة. لازم نتقيد فيه، وحتى أهل البيت كلهم متقيدين بهذا التسبيح إن شاء الله. وشيعة أهل البيت بعد الصلوات يكبرون 34 تكبيرة، ثم 33 تحميدة، ثم 33 تسبيحة. فضله عظيم، ثوابه عظيم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله دائما يمر على بيت فاطمة ويبشرها ويعلمها، ولا يغادر هذا البيت ولا يفارقه. كان إذا خرج إلى سفر آخر بيت يخرج منه هو بيت فاطمة، وأول بيت يدخله إذا رجع من السفر هو بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ونعم يكرمها ويسميها بالأسماء الكثيرة، يعني هاي الأسماء التي وردت لفاطمة الزهراء منذ طفولتها، أسماء كثيرة: الزاكية، المطهرة، المباركة، الراضية. الإمام الصادق 9 أسماء لفاطمة الزهراء، وكلها تشير إلى عظمة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من بركة أسمائها، وأن يرزقنا شفاعتها يوم القيامة. أسماء أخرى غير هذه الأسماء الرسمية، هناك لها أسماء، مثلا اسمها الشفيعة، هذه الشفاعة التي ننتظرها من فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اسمها الوديعة، وديعة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني رسول الله أودعها عند أمير المؤمنين أكثر من مرة. المرة الأولى عندما خرج رسول الله، عندما هاجر من مكة، أودع فاطمة الزهراء عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، هي وأهل بيته، يعني وما يتعلق برسول الله، أم أيمن مولاة رسول الله، فاطمة بنت أسد التي كان يسميها أمي، وغيرها من وغير هؤلاء النسوة من المستضعفين والمسلمين الذين صحبهم أمير المؤمنين من مكة إلى المدينة في الهجرة. هذه مرة يعني أودعها رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي عليه السلام، وأمير المؤمنين أوصل الوديعة إلى رسول الله. كان يسير ليلا ويكمن نهارا حتى تورمت قدماه من طول السير، يمشي على قدميه سلام الله عليه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله على تلك الحال رق له وبكى ومسح على قدميه، فشفاه الله من ذلك الداء، من الورم، ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه مرة أوصل وديعة رسول الله إلى يد رسول الله. المرة الثانية عندما جاء رسول الله بنفسه وأدخل فاطمة الزهراء إلى بيت الزوجية، تقول الرواية أيضا أخذ بيد فاطمة الزهراء ووضعها في يد علي عليه السلام قائلا: يا علي، هذه وديعتي عندك. ودعها عند أمير المؤمنين أو دعها عند أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين سلام الله عليه نعم الشخص الذي تودع له عنده الأمانات، هو الذي يؤدي عن رسول الله، يعني هو الذي أدى أمانات رسول الله في مكة 3 أيام يؤدي أمانات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأمانة الكبرى هي فاطمة الزهراء، يا علي هذه وديعتي عندك. المرة الثالثة عندما دنت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما دنت وفاة رسول الله نظر إلى علي عليه السلام ثم فاضت عيناه بالدموع وهو يقول: يا علي عما قريب ينهد ركناك. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: هذا الركن الأول. فلما توفيت فاطمة الزهراء قال: هذا الركن الثاني. يشير رسول الله إلى أهمية الزهراء، ثم قال: يا علي أوصيك بفاطمة خيرا، فاطمة وديعتي عندك. يا أبا الحسنين أوصيك بالريحانتين خيرا، بالحسن والحسين. هذا اسم رسول الله، الوديعة، سماها رسول الله وسماها أمير المؤمنين الوديعة. متى؟ عندما وقف على قبر فاطمة الزهراء ليلة دفنها قال: يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة. هذا الكلام اللي ذكر الشريف الرضي رحمة الله عليه في نهج البلاغة، يقول: لما فرغ من دفنها توجه إلى قبر رسول الله، وهذا يشير إلى أن قبر فاطمة الزهراء قريب من قبر رسول الله، كالمناجي لرسول الله، كأنه يرى رسول الله: السلام عليك يا رسول الله، مني ومن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك. قال: يا رسول الله عن صفيتك صبري، ورق عنها تجلدي، إلا أن لي بعظيم مصيبتك موضع تعز، فقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين صدري ونحري نفسك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فما أوحش الخضراء والغبراء، أما الحزن فسرمت، وأما الليل فمسهد، وديعتك كنز العرش عادت لأهلها وقرت، ولكن نازعتني قراريا، رددت إلى خير الأنام وديعتي. هذا شيء مؤلم، هذا المؤمن يذكر الاسم، يقول: رددت إلى خير الأنام وديعتي، ولكنها ردت وليست كما هي، ستعلم من مكسورة الضلع ما جرى، وتعرف من مسودة المات ما بها، صد ضايق بعين الوشيعة، ينادي يا رسول الله الوديعة:
ردت ليك والمهلة سريعة يا رسول الله تلوج من الهضم قضت عمره وبجت عين حيدر يم قبرها رد الدار الوحش بكدرة استقبلت وبغوا المكدرات يبويا من مصيبتها عجيبة يتخفى قبرها شال مصيبة عزيزة حيدر سلوة حبيبة من شيعنا عجم للمسلمين شيعت نعشها ملائكة الرحمن رفقا بها وما شيعاه فزهدا في أجرها.
اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله وبنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الطيبين الطاهرين، نسألك أن تصلي على جماعتهم وأن تثبتنا على محبتهم وأن لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل منا اليسير واعفو عن الكثير، إنك على كل شيء قدير. إخواني الحاضرين الخادمين في هذا المكان، تقبل أعمالهم، اقضي حوائجهم، اشف مرضاهم. المؤسسين لهذا المجلس، المسببين لهذا الجمع، تقبل اللهم منهم، ارحمهم برحمتك، اسكنهم فسيح جنتك، احفظ الاحياء منهم، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، اعدنا واياهم على هذه الايام ونحن في سلامه من الدين والدنيا، انك على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير. تقبل اللهم منا إنك أنت السميع العليم. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأماتنا وأمات الحاضرين لا سيما المؤسسين، بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على